السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وحضراتكم بخير. اليوم هو أول أيام شهر رمضان، سنكون ضيوفا عليكم على مدى 30 حلقة. حلقاتنا عنوانها آمنت بالله. آمنت بالله هي بداية لحوار طويل سيمتد عبر الحلقات، سنناقش فيه كل ما يشغل بالنا الآن. الحوار في مصر والعالم العربي الآن يكاد يكون منقطعا. في كل حلقة سيكون معنا في حلقاتنا جميعا، سيكون ضيفا علينا ونحن ضيوف عليه، فضيلة العالم الجليل الحبيب علي الجفري، الذي شرفنا بهذه الفرصة العظيمة ليكون هو بداية ومركز للحوار. برحب أولا بفضيلة الحبيب، أهلا وسهلا بحضرتك.
حياكم الله وبارك فيكم، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وحسن الأداء، وأن يجعل في هذه المجالسات نفعا لنا وللمستمعين وللأمة وللعالم الذي نعيش فيه.
نعم، هطلع حضراتكم على بعض الكواليس لما طرحنا الفكرة على فضيلة العالم الجميل الحبيب علي الجفري. كان له بعض التوقفات، ولأول مرة نعمل بهذه الطريقة، وهذا أسعدنا كثيرا. هو وضع لحلقاتنا مجموعة من المبادئ لابد أن نتفق عليها ويعلمها الضيف الذي سيكون طرفا آخر في الحوار، والحوار هو مضمون حوالي 20 حلقة من الحلقات، لأن سيكون في نهاية رمضان إن شاء الله وفي العشر الأواخر، ولن نضيع فرصة وجود الحبيب علي الجفري معنا. سنتحدث فيما يخص كل المسلمين في حوار خاص حول كل القضايا النفسية والدينية التي تشغلنا. ولكن قبلها وعلى مدى الحلقات الأولى العشرين الأولى سيكون معنا في كل حلقة أو حلقتين ضيف سنناقش معه قضية من القضايا التي نختلف حولها الآن. نحن لدينا طحن وضجيج ولا نفهم شيئا من أشياء كثيرة تدور حولنا، هيكون موضوع حوارنا في أشياء ممتدة، لكن دعنا نبدأ الآن. وكيف يرى الحبيب الكلمة التي سنتفق عليها، لأننا جميعا نقف على أرضية واحدة ونقول دائما آمنت بالله، فلماذا وكيف يرى الحبيب آمنت بالله؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آبائه وإخوانه آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وعلى من بينهم من النبيين وآل بيته وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. البداية، الفكرة التي أشرتم إليها وهي الحاجة الماسة التي نعيشها اليوم إلى الحوار، لكن إلى الحوار الحقيقي، بمعنى أن يجيل أحدنا فكرة، أن يعمل فكرة، أن يصدق في إعمال الفكر وينصت للذي معه، للذي يشاركه وإن خالفه، للذي يعيش وإياه على هذه الأرض التي أوجدنا الله عز وجل عليها لفترة مؤقتة ثم ننتقل إلى الحياة الأبدية. نحاول أن نفهم ما الذي عند من نختلف معه، نحاول أن نفهم ما هي مواطن الاتفاق التي بيننا، نحاول أن نسمع إن الذي تمر به منطقتنا هذه الأيام، على أن المشكلة سابقة لكن الآن تجلت بشكل جلي، أن أكثرنا يتكلم ولا يسمع.
نعم.
وهذه الحالة ينبغي أن ننتقل منها، ربما تكون طبيعية بالنسبة أو متوقعة بالنسبة لظرف تمر به منطقتنا، لكن لا يتأتى أن يكون هذا حالنا، أن نثبت على هذا الحال، بل لا يوجد مخرج حقيقي إلا بأن نتجاوز. يعني أحد الأمور الأساسية لنتجاوز المرحلة التي نعيشها إلى الأفضل الذي نرجوه، أن نتجاوز مرحلة صعوبة القدرة أو عدم القدرة على الإنصات وعدم القدرة على الفهم.
حضرتك ربطتها بالمرحلة الحالية، أنا ترى فضلتك أيضا أنها كانت قائمة وربما هي التي أدت إلى ما يحدث الآن.
وأفقك، ولهذا قلت أنها مسألة سابقة لكنها تجلت بقوة في المرحلة، ووجه التجلي أن المرحلة التي نعيشها تشهد تتابعا شديدا وسريعا للأحداث، هذا ملمح.
نعم.
الملمح الثاني تغير لكثير مما كان يظنه الناس ثوابت لا تتغير، هذا الملمح الآخر. الملمح الثالث فتح آفاق للكثير في أن يبحث كل واحد في الدور المقبل بالنسبة له في المرحلة المقبلة، أين مكاني، أين أنا، إلى الحد الذي قد يختلط عليه في داخله البحث عن ما هو الأنفع للبلاد وللمنطقة وللعالم، وبين ما هو متعلق بما يتوهمه مصلحة شخصية له. هذه العوامل وغيرها لما اختلطت مع بعضها جعلت هذا المرض يتجلى، يعني كأن المرحلة لم تحدث المرض، المرحلة كشفت عن المرض.
نعم، وآمنت بالله.
نعم، الذي نعيشه اليوم يرتبط بنا نحن أهل هذه المنطقة بعدة أوجه. أول هذه الأوجه أن غالبنا مؤمنون، وأن لنا اعتقاد بوجود رب، نتفاوت في كيفية تعاملنا مع هذا المعتقد. فمنا من صالح نفسه على الاجتهاد على أن يعمل بمقتضى ما آمن به، ومنا من جعلها شيئا عموميا في قلبه وانطلق في الحياة بغير ارتباط بهذا المقتضى. لكن نحن نتفق على أننا مؤمنون، وأننا مؤمنون بالله سبحانه وتعالى. نحن مسلمون، مسيحيون، أهل الكتاب. نحن اتفقنا على قضية أننا نؤمن بالله. فهمنا لمعنى الإيمان، لمعنى التوحيد، نختلف عقديا فيه اختلاف كبير، وليس هذا محل بسطه، لكن القاسم المشترك عندنا أن غالبنا يؤمن بالله عز وجل، ونحن أصحاب رسالة سماوية. مقتضى هذه الرسالة السماوية أن الإيمان هذا له صلة بجوانب الحياة، وهي إحدى المشاكل التي نعيشها اليوم، اضطراب الناس في نظرتهم إلى صلة الإيمان بالحياة. فمن متكلم عن أن الإيمان ينبغي أن يفعل في كل جوانب الحياة، لكن بما يفهمه هو لكيفية التفعيل. ومنا من يخاف من ذلك ويرى أن هذا سيحجر الحياة وسيوقف المسيرة والتقدم وسيتحول إلى وسيلة ليتصلص أناس باسم الدين. هذا أحد جوهريات الصراع أو الارتباك الموجود. إذن نحن للطرفين نحتاج أن نستشعر معنا آمنت بالله. والحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم لما طلب أحدهم منه النصيحة قال: قل آمنت بالله ثم استقم. شيء ربطه بالقول اللسان، وشيء ربطه بالسلوك بالتصرفات.
نعم،
قل آمنت بالله ثم استقم. فأعتقد أن من توفيق الله أن ألهمك، أن اقترحت علينا هذا الاسم، أو ألهم من قام على ذلك من الفريق العمل. آمنت بالله. طيب، نحن آمنا بالله، ما الذي يترتب على هذا الإيمان؟ ثم استقم. نحتاج اليوم أحوج ما نكون إلى الاستقامة، والاستقامة بمعانيها الواسعة والعميقة. لاحظ، الواسعة والعميقة. واسعة أن أستقيم في سلوكياتي، لا أقول شيء وفعل خلافه.
نعم،
أستقيم في التزامي بما أنا مسؤول عنه. والعميقة أن تكون هذه الاستقامة ليست قشرة ظاهرية فحسب، بل أمر أبحث عن غوصها في باطني، في طريقة نظرتي للأشياء وحسابي لها.
نعم، آمنت بالله، هذا ما نحتاج إليه الآن. هنطلع فاصل وحرجع أكمل مع حضرتكم تاني. هنتكلم عن الحوار، كيف يكون الحوار. الحوار هو الأزمة التي أساءت في وقت من الأوقات إلى التاريخ الإسلامي، أو شوهته، أو منعته من التطور في مرحلة نحتاج فيها إلى أن نقود العالم. سنلتقي بعد الفاصل.
من أول من هاجر من المسلمين إلى الحبشة؟ حاطب بن عمرو، علي بن أبي طالب، عمرو بن العاص. اتصل على رقم محمول 4554، أو ابعث رسالة على 9297، اضغط حرف بي ثم رقم الإجابة. هاجر من المسلمين إلى الحبشة؟ حاطب بن عمرو، علي بن أبي طالب، عمرو بن العاص. اتصل على رقم محمول 4554، أو ابعث رسالة على 9297، اضغط حرف بي ثم رقم الإجابة.
أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. الحوار، وكي نصل إلى الحوار لابد أن نوصف حالة الحوار الآن. سيدي الحبيب علي الجفري كيف نصف ملامح الحوار؟ يعني إذا أردنا أن نوصف حتى نصل إلى الحوار الذي يجب أن يكون، لابد أن نرصد ملامح الحوار. هذا العراق، هذه الضوضاء، هذا النوع من التخوين والتكفير، ملامح الحوار كيف تراها فضلتك؟
حتى نصل إلى تلمس ملامح الحوار أو استجلائها لنا ولمن يستمع، ينبغي أولا أن نقف مع الحاجة إلى الحوار. لماذا الحوار؟ لماذا نحن نحتاج الحوار؟ نحن نحتاج الحوار كي يفهم بعضنا بعضا، هذه واحدة، لأن عندنا مشكلة في فهم بعضنا البعض. ومن أصعب وأدق أنواع هذه المشكلة، الإشكالات في فهم بعضنا البعض، الفهم المسبق الخاطئ المبني على تصورات سابقة. آتي إليك وفي ذهني من قبل تصور معين عنك، هذا التصور قد لا يكون سليما، قد لا يكون محققا، قد يكون وهما، قد يكون تضليلا، قد يكون عدم تثبت، سمعت كلام فصدقت. فأولا نحتاج أن نفهم بعضنا بعضا، وأن نخرج من ادعاء الفهم الكامل المطبق المحيط لكل شيء، لأن هذا خطأ وهذا باطل جهل.
نعم.
الشيء الثاني، بحاجة إلى الحوار، لأن الحوار سنزداد به علما، لأن الحقيقة المطلقة غيب عند الله عز وجل إلا بقدر ما يظهره الله تعالى جليا. الأمر الثالث، أنا أحتاج للحوار لأنقل الحقيقة المستجلاة. ثمرة الحوار الصادق الذي سنتكلم عن مبادئه وعن ملامحه، ثمرته أن ينجلي شيء من الحق في هذا الحوار. فإذا انجلى وتبنيته وقبلته ولو لم يكن حتى من رأيي، كان ذلك سببا لأن أكون وسيلة يرتضيني الله عز وجل لأوصل هذه الحقيقة إلى غيري. وقد لا نصل إلى استجلاء الحقيقة فتكون هذه حقيقة، أحد الحقائق أن المسألة لم تجلى، أو أنها قابلة للتنوع، أو أنها ينبغي أن تكون بأكثر من رأي.
نعم.
الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه قد جعلنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما قال لتتوحد رؤاكم في كل شيء، لكن لتعارفوا، لأعرف وتعرف، أتعرف إليك وتتعرف إلي. نحن بحاجة اليوم إلى الحوار، لأن الحوار الصادق هو أحد أهم الوسائل لتجنب التصادم الذي يدمر الجميع. الحاجة إلى الحوار كبيرة، لو قضينا هذه الجلسة والتي تليها والتي تليها لن نصل إلى نهايتها، لكن يكفينا أن الله وهو رب العزة جل جلاله، الحقيقة المطلقة في الوجود، الذي لا معقب على أمره، الذي أوجدنا أصلا من العدم، والذي سبحانه وتعالى يملك زمام الأمور ويعلم كبيرها وصغيرها، ومع ذلك لما أراد أن يجعل لنا وجودا في هذا العالم سبق وجودنا بفتح باب الحوار قبل أن نوجد.
نعم.
يعني لم نعلم نحن فيما قرأنا من القرآن أن هناك كلام عن الحوار، سبق إبراز قرار وجودي ووجودك أنت. إني جاعل في الأرض خليفة، الحق سبحانه وتعالى كلم الملائكة يقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة.
نعم.
فأجاب الملائكة، والملائكة ليست لديهم النزعة الأنوية، أنا، هم نورانيون.
نعم.
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك؟
نعم.
فأجابهم المولى سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. معنى هذا أنه سيكون صحيح ما استنتجتموه من فساد في الأرض، لكن لي حكمة من وراء ذلك.
نعم.
فبدأ وجودنا نحن الذين في الأرض بحوار فتحه مع الملائكة، ثم بدأ قرار وجودنا بهذا الحوار، ثم بدأ تنفيذ هذا القرار بحوار آخر ليضرب لنا المثلين في الحوار. الحوار مع الموافق الذي يسأل وهو مسلم ليفهم،
ليعلم،
ليعلم، ليستجلي.
ومع
الحوار مع الآخر السلبي الذي لا يحاول، ليس حواره للوصول إلى حق، لكن حواره بالنزعة الذاتية الأنوية، أنا. لما أسأل الله إبليس ما منعك أن تسجد، وأمره أن يسجد، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.
هنا حوار. أنا
خير منه، هذا قرار عند إبليس، رؤية زعم بها أنه صاحب الاستحقاق. فالمشكلة الأولى التي في هذا النوع من الحوار عند صاحبها اللي هو إبليس، أنهم بنت على قرار قبل البحث عن الحق. هم جاءوا بالمعطيات، يفسدوا فيها، يسفك الدماء. إبليس ما نظر إلى الواقع ليبني عليه ما يريد، نظر إلى ما يريد ليكيف الواقع عليه.
هل هذا المنهج موجود الآن بهذا الشكل؟
المنهج الملائكي والمنهج الإبليسي هو المعترك الذي نعيشه اليوم، وليس فقط في منطقتنا، في العالم أجمع، ليس في عصرنا، فيما سبق وسيستمر فيما لحق. وهذا هنا الاختبار للخلافة، إني جاعل في الأرض خليفة. الخلافة ليست الجزئية المقتصرة على الحكم التي يتنازع عليها الناس، مسألة أكبر من ذلك بكثير، المسؤولية في هذه الأرض، عمارة الأرض، استعمركم فيها. لكن ننظر في يعني كلام الله عز وجل لإبليس. أولا المبدأ، دعنا نعود إليه، قرر الحق له سبحانه وتعالى أن يأمر، ولا يسمح لإبليس أصلا أن يتكلم، ومع ذلك سمح له أن يتكلم. فمن هذا اليوم في حياتنا الذي يعطي لنفسه مهما كان ينتسب إلى معنى من الحق، يعطي لنفسه الصلاحية والحق أن يخرس غيره ويمنعه من الكلام؟ إذا رب العزة سمح وهو صاحب الحق المطلق، سمح لمن يخاطبه، فكيف يوجد أحد في الأرض من المخلوقين يتوقع أنه لأي سبب من الأسباب السماوية أو الأرضية فيما يتوهمها له الحق أن يمنع أحد من أن يتكلم؟ هذا غير وارد. وهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعد أن فسح المجال لإبليس أن يتكلم، سأله لماذا لم تسجد؟ يعني لماذا رفضت؟ أنا أمرتك. جاء إبليس بتوهمه أنه حجة، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ظهر هنا أن القضية ليست وعي، ليست حجة،
وسؤال الله
ليست منطق.
سؤال الله أيضا هنا يعني إذا سمحت لي فضلتك أن نتوقف أمامه. إيه؟ وهو السؤال، علشان إحنا بنطبق ده على حوارنا طوال الوقت. إيه؟ الله سبحانه وتعالى هو يعلم حتى يقنعه سأله، لأن بعضنا في الحوار لا يسأل، لأن أنا فاهم إيه اللي في دماغك، أنا فاهم أنت بتفكر إزاي.
أحسنت. وأكثر من ذلك أن الله يعلم أنه ليس له مجال للإقناع إبليس. الله خلقه، يعلم ما توسوس به نفسه في تلك اللحظة، ومع ذلك فتح المجال حتى لا يأتي واحد يقول لا هذول ما فيش فائدة فيهم، لا تحاولوا. رب العزة فتح المجال لإبليس أنه يتكلم،
وهو يعلم أنه ما فيش فائدة فيه،
وهو يعلم أنه ما ليس فيه فائدة. لماذا؟ ولماذا هذه الحادثة بالتحديد ارتبطت بوجودنا نحن في الأرض؟ لنتعلم أنه صحيح يوجد من يحاور للوصول للحق كما الملائكة، وهؤلاء لهم منهجية في الحوار، وهناك من يحاور للوصول إلى الحق للباطل، لكن أيضا من حقه أن يحاور. لكن إذا بدأ الحوار يخرج عن المنطق، عن العقل، عن السعي نحو الحق، هنا يغلق. ولهذا قال أخرج منها.
وده حيقودنا مباشرة إلى المبادئ، والحديث حول الحوار طوال الوقت سيكون مستمرا، لأننا هنتكلم على أرضيات سياسية، بعض المناحي الدينية، احنا هنتكلم عن الليبرالية والدولة المدنية، وهنتكلم عن الديمقراطية، وهنتكلم عن العلمانية، هنتكلم عن أشياء كثيرة جدا. سيكون هناك مواجهات، ليس بالضرورة أن نتفق في الحوار، لكن لابد أن يحترم كل منا الآخر. سيدي الحبيب، كيف ترى مجموعة المبادئ التي قررتها واتفقت عليها قبل أن نبدأ؟
حتى لا نخيف من يسمع، لن نقول قررنا، ولا نقول أعلننا، ولا نقول علي وضعها. هذه المبادئ اعتقد ان سنصل الى اتفاق مع كل من نحاور انها تصلح كمبادئ، وهي لم اقوم بها، هي نتاج شارك فيه الاستاذ خير رمضان، شارك فيه فريق الاعدادي. عندما جلسنا على طاولة لنفكر هل الحوار للحوار او الحوار لثمرات الحوار التي ليست بالضرورة ان تكون الاتفاق على رأي واحد. هناك منظومة من الاداب في الحوار لست الذي وضعها، هي موجودة في تراثنا، بل موجودة في التراث الإنساني عقلانيا. فدعنا نحاول أن نتفق مع من سيشاهد، ولا شك أن من سيكرمنا الله عز وجل بحضوره يعني سيعرض عليه ذلك، لكن دعونا نتفق كمبدأ من البداية. المبدأ الأول أن هدفنا من هذا الحوار ليس الإثارة، أن نستبعد التعامل مع الإثارة على أنها هدف، ونعلم أنك إعلامي. وفي الإعلام الإثارة عنصر أساسي لشد الناس وبالتالي إيصال الرسالة، وأنا أوافقك تماما، لكن دعنا نقول أن الإثارة وسيلة وليست غاية، ليست هدفا. لا نقول امحوا الإثارة، لكن اجعلوها وسيلة تخدم الغاية. إذا تحولت الإثارة إلى مبدأ هدمت المبدأ. فإذا المبدأ الأول عندنا الإثارة ليست هدفا. الأمر الثاني أن نتفق على أن التجريح و التجاوز الافتئات على عقل أو خلق أو خلفية الذي نتحاور معه أيا كان مرفوض. فليست القضية شخص الذي نتفق معه الذي نتحاور معه، وليست القضية مؤسسة الذي نتحاور معه، وليست القضية جماعة الذي نتحاور معه، ولا خلفية الذي نتحاور معه، القضية الفكرة التي نتحاور فيها. فإذا التجريح
مرفوض عندنا
حوارنا حول الأفكار وليس الأشخاص أو الطيارات أو الجماعات أو المذاهب.
هذا المبدأ الثالث أنت تبني. الأول كان أن الإثارة وسيلة وليست هدفا، لا ينبغي أن تكون هدفا. الثاني التجريح ممنوع، يعني القدح في الذوات ممنوع. الثالثة أن الحوار ليس حوار جماعات ولا مؤسسات ولا مذاهب ولا كيانات. في عصر أو في مرحلة الناس كلها تتضارب، كل يدافع عن كيانه لا عن فكرته. لكن الحوار عن الأفكار. أنا أطلب منك من البداية ألا نتكلم عن جماعة بعينها في مناقشة الفكرة على اعتبار أن مناقشة الفكرة محاكمة للجماعة. سواء كانت إسلامية أو ليبرالية أو شرقية أو غربية. نريد أن نحاول أن نتحاور مع الفكرة، ولا أن نجعل الفكرة رمحا نضرب به توجها أو جماعة. هذا دعنا نتفق عليه أنه مبدأ. أيضا مسألة التبسيط، بكثرة صرت أسمع في وسائل الإعلام وفي الخطاب أنه ينبغي أن يكون هناك تبسيط، بسطوا الأفكار، لا تعقدوها، لا تجعلوها صعبة مركبة. الناس ما عادت تسمع، الناس ينبغي أن تدرب على أن تسمع. أنا مع تبسيط وسيلة إيصال الفكرة، لكن بعض الأفكار تبسيطها يسحقها، تبسيطها يهدمها، تبسيطها ينشئ في ذهن المستمع خداع. بمعنى أن بعض الأفكار إذا جئنا نعمل على تبسيطها فإننا نخدع المستمع، لأنها ليست بسيطة.
التبسيط أحيانا يكون مخلا،
يصبح تسطيحا.
نعم.
جعلها سطحية، خداع كبير من حيث نقصد أو لا نقصد للناس. الناتي بمشكلة مركبة من عدة مشاكل ونقول لا المشكلة هذه ببساطتها، ببساطة نقول أنها كذا. لا، بسط الوسيلة لا بأس.
نعم.
بسط اللغة جميل إن استطعت، لكن لا تبسط الفكرة. دعنا نتفق على أننا نرفض تبسيط الفكرة غير البسيطة، لأن هذا نوع من الخداع. الجهد الحقيقي ينبغي أن يكون في تبسيط مفهومها للناس، يعني تبسيط أسلوب شرحها للناس، أما هي مركبة. أيضا المبدأ الأخير، هي مبادئ كثيرة لكن نحن اتفقنا على تلخيصها في هذه الخمسة، أننا ينبغي في بداية كل حوار في أي فكرة نختلف مع بعضنا البعض فيها أن نبدأ باستكشاف الأرضية المشتركة. أنت تتفق معي في مسألة، نتناقش في موضوع، هذا الموضوع جزء أجزاء منه نختلف تماما أنا وأنت فيها، لكن لابد في جزئية مشتركة. لأن لو وصلنا من البداية وضعنا أيدينا على الأرض الأرضية المشتركة، سيترتب عليها أن نبصر الاختلاف أين هو. لكن لو بدأنا بالبحث عن أين القضايا التي نختلف فيها، أين موضع الخلاف في القضية، هذا سيحول الحوار إلى سفسطائية. هذا علماء المنطق، علماء المناظرة كانوا يقولون أي نقاش أو حوار ينبغي أن يبدأ بالاتفاق على ما هو المسلم بيننا، ما هو المتفق عليه بيننا، ثم من خلاله ننظر ما هو الاختلاف لنعمل شيئين. الشيء الأول نبسط، نوصف الاختلاف، ما هو حجم هذا الاختلاف، نوصفه توصيفا دقيقا. الأمر الثاني نعمل على فهم أراء بعضنا البعض للوصول إلى أحد حلين، إما أن نتفق على رأيك أو على رأيي أو على رأي ثالث ناتج، أو أن نتفق أننا مختلفون ولكن حجم الاختلاف أصبح معروفا متوسطا.
توكلنا على الله، توكلنا على الله. هذا هو الميثاق اللي هنتعامل به مع حضراتكم، وأنتم شركائنا في هذا الاتفاق. سنضع ضوابط علينا كي نكون عنده ما التزمنا به. من بكرة إن شاء الله هنبتدي الحوار في حضرة الحبيب علي الجفري. بشكر حضرتك جدا، غدا نلتقي.